أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. تقدم في الدروس السابقة المقدمات التي نحتاجها إلى فهم التحسين والتصليح العقليين، وقلنا فيما تقدم بأن التحسين والتقبيح العقليين له عدة تفاسير، وهذه التفاسير وإن كانت ليست بعنوان المعنى وإنما في حقيقتها بعنوان الملاك، إلا أنه يمكن أن يفسر التحسين والتقبيح بتلك التفاسير. إجمالا، ذهبت العدلية الشيعة الإمامية المعتزلة إلى أن هناك أفعالا يدرك العقل بنفسه، العقل بذاته، العقل من غير معونة غيره أو الاستعانة بغيره كالشرع مثلا، أن يحكم على بعض الأفعال. وقلنا فيما تقدم أن هذه الأفعال التي نعنيها هنا في بحثنا إنما هي تلك الأفعال التي هي بنفسها بما هي أفعال تكون موردا لحكم العقلاء بذم فاعلها أو بمدح فاعلها، فتكون حسنة إذا كان فاعلها ممدوحا، وتكون قبيحة إذا كان فاعلها مذموما. أما الأشاعرة فقد خالفوا في ذلك، قالوا إنما التحسين والتقبيح ليس تحسين وتقبيح عقليين، وإنما هو تحسين وتقبيح شرعيين، بمعنى أن العقل بنفسه لا يستقل بحب الحكم على الأشياء بالحسن والقبح، وإنما الشارع هو الذي يكشف للعقل، هو الذي يكون دليلا على حسن الأشياء وقبحها. العدل يقولون لا، يقولون الشارع نعم يرشد إلى حكم العقل، يشير إلى حكم العقل، أما أنه هو الذي يعلم العقل ويكشف للعقل ولولا الشرع فالعقل لا يكشف الحسن والقبح، فهذا لا يجوز. واضح؟ الأشاعرة قالوا لا، العقل ليس له حكم، وإنما الحكم هو حكم الشرع، بمعنى أن للشرع الأقدس أن يقول عن القبيح حسن ويقول عن الحسن قبيح بلا إشكال. واضح؟ نحن نقول لا، نقول العقل بما هو عقل، ثم بعد ذلك بينا المراد بالتحسين والتقبيح العقليين، نحن العدلية أقصد المعتزلة سواء أو الإمامية. قلنا أن معنى التحسين والتقبيح العقليين هو التحسين والتقبيح العقليين الذاتيين لا الاقتضائيين. الأشاعرة شنو قالوا؟ الأشاعرة ما نازعون في التحسين والتقبيح الاقتضائيين، وإنما نازعون في التحسين والتقبيح العقليين. قالوا التحسين والتقبيح الاقتضائيين ماكو إشكال، لكن الكلام في التحسين والتقبيح العقليين الذاتيين، واضح؟ طبعا أنا لازل في تقرير كلام المصنف الدرس الدرسين السابقين مع هذا الدرس كله بمثابة التقرير، بعد ذلك نأتي على تطبيق العبارة. على أي حال المعتزلة والإمامية العدلية استدلوا على قولهم وعلى مختارهم وعلى مذهبهم بعدة أدلة، يذكر المصنف منها ثلاثة أدلة على ما في بالي. نعم، ثلاثة أدلة، الوجه الأول والثاني والثالث. الدليل الأول وحاصله أننا نعلم ضرورة بحسن بعض الأفعال وصدق بعض الأفعال، وهذا بالضرورة نجده في أنفسنا لأنه مركوزا ارتكازا فطريا في نفس الإنسان، فإن هذا الإنسان لو خلي ونفسه يحكم ببعض الأمور بحسن بعض الأمور وقبح بعض الأمور، من قبيل الكذب الضار. الإنسان نجده هذا في أنفسنا، الإنسان بنفسه يحكم بقبح الكذب الضار وبنفسه يحكم بحسن الصدق النافع، وهذا نجده مركوزا في فطرة الإنسان كما قلنا. فإن هذا الإنسان لو خير بين الكذب والصدق وقلنا أننا نجازيك على كليهما بمبلغ من المال مثلا، أخذ لاحظ الدليل بعد اللي يذكره المصنف رحمه الله، هذا الإنسان لو خير بين الحسن والقبح بين الصدق والكذب وقلنا له سواء أنت صدقت أم كذبت سنعطيك مبلغا من المال، فإن هذا الإنسان نجده يختار بنفسه شنو؟ الصدق، وهذا كاشف له كاشفية عن أن الصدق مركوز في فطرة الإنسان، مرتكز في فطرة الإنسان. هذا من قبيل قال الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما في بالي الآن، أن رسول الله في المعراج قدم له إناء من الخمر وإناء من اللبن وخير بينهما فاختار إناء اللبن. ربما الآن هذا من قبيل هذا المثال، أكو رواية مثال المضمون. هذا الدليل الأول حاصل الدليل الذي ذكره أصحابنا أو المعتزلة كذلك. الدليل الثاني الذي ذكروه وهو دليل مصاغ بنحو البرهان العلمي، البرهان العلمي يعني شنو؟ يعني الانتقال من المعلول إلى العلة لإثبات وجود العلة. وهنا قالوا بأن وحاصل ما قالوا في هذا البرهان لو كان دليل الحسن والقبح متوقف على الشرع، فقلنا قبل قليل أن الأشاعرة شنو قالوا مولانا؟ قالوا منشئ الحكم بالحسن والقبح والشرع مو العقل. زين، حاصل هذا البرهان أنه لو كان الدليل على الحسن والقبح هو العقل هو الشرع دون العقل، أصلا لن يتحقق الحسن والقبح بدون الشرع. بمعنى أنه لا يمكن أن ندرك الحسن والقبح في فعل من الأفعال من غير الشارع، لأن المدار في الحكم على الفعل بالحسن والقبح هو الأمر والنهي الشرعيين. فبدون الشارع الأقدس لا يكون هناك أمر ولا نهي أصلا. وإذا كان لا يوجد أمر ولا نهي فلا حسن ولا قبح، باعتبار أن الشعر يقولون أنه إذا أمر يأمر بالحسن، إذا نهى نهى عن القبح. فحاصل هذا البرهان يريد أن يقول أنكم اشترطتم حتى نحكم بالحسن والقبح، اشترطتم وجود علة الحسن والقبح، وقلتم بأن علة الحسن والقبح التامة هي الشارع الأقدس، بمعنى أنه لا حكم بالحسن والقبح إذا لم يكن هناك شارع أقدس، لا حكم بالحسن والقبح إذا لم تكن هناك أوامر ونواهي من الشارع الأقدس. ومعنى الشرطية هو أن المشروط معدوم بعدم الشرط كما تقرر في محله وكما يذكر المصنف في عبارته. فمن غير الشرط لا يقع المشروط، وهذا مما لا يمكن قبوله، وهو باطل جدا. ووجه البطلان في ذلك أننا نجد من الأمم المتقدمة الذين لم يكونوا يؤمنون بالشرع وجحدوا بالشرائع السماوية، بل جحدوا بكل الأديان، نجدهم مع ذلك يحكمون بالحسن والقبح لبعض الأفعال، ويدركون حسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال، وبهذا تحقق الحسن والقبح بمعزل عن وجود شرطه وعلته التامة التي ذكرتموها وهي الشرع. فإذا تحقق المعلول بدون هذه العلة تبين أن هذه العلة ليست هي العلة الوحيدة لهذا المعلول، بل لا يمكن أن تكون هذه العلة هي العلة الحقيقية لهذا المعلول، لأنكم اشترطتم أن العلة الحقيقية والعلة التامة لحكم العقل بالحسن والقبح هو وجود الشرع. والحال أن الحكم بالحسن والقبح موجود من غير الشرع أيضا، كما في الأمم المتقدمة مثل حكماء الهند ما يعبر عنهم بالبراهمة، هؤلاء كانوا يحكمون بحسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال. فنصيغ ما ذكروه بهذا البرهان أنه لو كان دليل الحسن والقبح هو الشرع ولا غير الشرع للزم ألا يقع الحسن والقبح بدون الشرع، واللازم باطل فالملزوم مثله. واضح أن اللزوم، وجه اللزوم هنا أنكم تقولون أن الحكم بالحسن والقبح يدور مدار علته هي الشرع، فلا بد من وجود الشرط حتى ينوجد المشروط، وإلا فالمشروط عدم بعدم الشرط. بيان وجه الملازمة بينت أنا قبل قليل. واضح؟ هذا حاصل الكلام في الدليل الثاني الذي ذكروه. الدليل الثالث وحاصله أنه لو قلنا بأن العقل لا يمكن له أن يدرك الحسن والقبح، فمن قبيل القبح مثلا الكذب، فالكذب ليس للعقل أن يحكم بحسنه وقبحه. الآن لو قلنا بأن الشارع الأقدس قال لي أطع أو قال لي لا تفعل، هل الشارع الأقدس هنا أمرني بالحسن أم أمرني بالقبح؟ فقول الشارع الأقدس أطعني، هل هذا معناه أنه قال أطعني لأن هذا الأمر الذي آمرك به هو حسن والطاعة له حسنة؟ وعندما يقول لا تطعني فإن هذا الذي أنهاك عنه قبيح وتركه قبيح، ترك الأمر ترك النهي يعني قبيح. فهنا نسأل، هل الشارع الأقدس صادق في كلامه أو غير صادق في كلامه؟ نقول نحتمل أن يقول صادق أن يكون صادق، ونحتمل أن يكون كاذب. لماذا؟ لأنه لا يمكن ترجيح الصدق على الكذب بلا مرجح. وأنتم قلتم بأن الحكم على الأشياء بالحسن والقبح هو من الشارع الأقدس. نحن الآن نسأل، هذا الشارع الأقدس هل يكذب أو لا يكذب؟ إن قلتم بأنه يكذب فهو المطلوب، وإن قلتم بأنه فهو المطلوب على شنو؟ لأنه يدل على بطلان دعوتكم. بعد خلاص، هذا دعوتكم جرتنا إلى الحكم بكذب الشارع الأقدس، وهذا باطل بالضرورة. وإن قلتم بأنه لا يكذب، نقول لكم من أين لكم تحكمون بأنه لا يكذب؟ تقولون نحكم بأنه لا يكذب لأنه قال عن نفسه أنا لا أكذب. نقول ومن قال أنه عندما يقول عن نفسه أنا لا أكذب بأنه صدق في هذه الدعوة؟ فقد يكون قد كذب في هذه الدعوة. إذن حاصل هذا البرهان مولانا بأنه لو قلنا بانحصار الحكم بالحسن والقبح بالشارع، انحصار الحكم بالحسن والقبح بالشارع الأقدس، فيلزم من هذا احتمال تكذيب الشارع الأقدس أيضا والعياذ بالله. لماذا؟ لأن الشارع الأقدس، خلاصة البرهان، الشارع الأقدس إذا أمرني بأمر وقال هذا الأمر حسن، وإذا نهاني عن أمر وقال هذا الأمر قبيح، فمن أين لي أن أصدق الشارع الأقدس بأنه صدق عندما حكم بحسن هذا الشيء وصدق عندما حكم بقبح هذا الشيء؟ فلعله كذب في حكمه على الحسن وكذب في حكمه بالقبح. فإن قلتم بأننا نثبت بأن هذا الشارع الأقدس صادقا، نقول لكم كيف تثبتون؟ لا يخلو الحال في الإثبات من أحد أمرين، إما أن تثبتوه من طريق العقل، وإما أن تثبتوه من طريق نفس الشارع الأقدس. أما الإثبات من طريق العقل فقد نفيتموه أنتم رأسا، وأما الإثبات من طريق الشارع الأقدس فلا يمكن إثباته من طريق الشارع الأقدس، لأنه قد يكذب الشارع الأقدس في وصف نفسه بالصدق. هذا حاصل الكلام في الدليل الثالث، وصياغته أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليين انتفى الحسن والقبح الشرعيين، الشرعيان، واللازم باطل فكذا الملزوم. بيان ذلك. بعد ما بينا احنا مولانا ان انتم اساسا كيف تثبتون ان الشارع صادق؟ لا يمكن، لا سبيل الى اثبات صدق الشارع، لان العقل قلتم بعد العقل ما يستطيع. الشارع خلصان الشارع يمكن يكذب لما يقول ان انا يقول عن نفسه ان انا صادق. يلزم من هذا مولانا انه لا يوجد حسن وقبح عقليين، لا يوجد حسن وقبح شرعيين، لان الحسن والقبح الشرعيين متوقفين، لان الحسن والقبح الشرعيين متوقفين على صدق الشارع الاقدس بانه عندما حكم بالحسن والقبح كان صادقا. خب من اين لنا ان نثبت ان الشارع الاقدس صادق؟ فينتفي بذلك الحسن والقبح العقليين والحسن والقبح الشرعيين. واضح المطلب؟ لأننا لا يمكن أن نحكم بصدق الشارع الأقدس حين حكمه بالحسن والقبح إلا عن طريق العقل. وأنتم قلتم أن العقل لا يحكم بالحسن والقبح. فإذا العقل لا يحكم بالحسن والقبح فلا يمكن لا سبيل إلى إثبات حكم الشارع الأقدس، صدق الشارع الأقدس بالحسن والقبح. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني، نطبق العبارة. قال المبحث الأول في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العقل. طبعا الأنسب مولانا أن يقول في بيان حسن الأفعال وقبحها عند العقل، لأن كلامنا كله موضوع الكلام هو الفعل، والشيء أعم من الفعل وغيره. قال الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. لاحظ يبحث في صفة العدل ولكن يحتاج إلى مقدمات قبل أن يخوض في صفة العدل. نطبق العبارة. المبحث الأول، العقل قاض بالضرورة، بالضرورة العقلية، أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع. إشارة إلى أن الصدق اسمين، صدق نافع صدق بار. الصدق النافع العقل يحكم بأنه شنو؟ حسن. وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار. ولهذا حكم بهما من نفي الشرائع. ولهذا يعني لأن العقل بالضرورة قاض أن الأفعال منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح. لأن العقل قاض بالضرورة نجد أن هناك من الشرائع، من الملاحدة الذين أنكروا الشرائع بمعزل عن الشرع حكموا بالحسن والقبح. ولهذا حكم بهما يعني بالحسن والقبح من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند البراهمة. ولأنهما يبدأ الآن بالدليل الثاني. الدليل الأول مولانا أن طبعا الدليل الأول هنا هو الدليل الثاني اللي ذكر الشارح. ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع. وهذا الدليل الثالث اللي ذكره الشارح. الثالث اللي ذكره الشارح. واضح؟ أظن صار واضح الدليل الثالث بعد ثاني بينته. مو صحيح؟ أبينه مرة ثانية ولا واضح؟ لأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا. لأن إحنا نثبت أن الشارع صادق عن طريق العقل. خب إذا العقل ما يحكم، خب من وين نثبت صدق الشارع؟ فينتفي حتى من طريق السمع. زين، أقول لما فرغ من مباحث التوحيد شرع في مباحث العدل. هنا لا بأس أشير إشارة. شو مولانا العقيدة أيضا تسمى بعلم التوحيد. أنا ما ذكرت هذا في الدرس الأول أو لا ذكرت. العقيدة تسمى بعلم التوحيد باعتبار أن أهم الأبحاث هي الأبحاث تدور حول الله سبحانه وتعالى، وبقية الأبحاث كلها أصلا مترتبة على الله سبحانه وتعالى، النبوة، الإمامة، العدل، المعاد، كل هذا خب كله يرتبط بالله سبحانه وتعالى. لما فرغ من مباحث التوحيد شرع بدأ في مباحث العدل، والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح. طبعا هني مولانا تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح، كان الأولى أن يقول تنزه الباري عن فعل القبيح. لماذا؟ لأن الفرق بين التنزه والتنزيه شنو؟ التنزه يعني نفس الباري متنزه بنفسه، التنزيه لا، نحن ننزه الباري. لاحظ. فالتعبير بالتنزيه يشمل حتى الاعتقاد بالعدل. العدل يعني التنزه، واضح؟ لكن لما إني نقول التنزيه، كلمة التنزيه معناها أن نحن ننزه، يعني نحن نعتقد بالعدل الذي هو معناه شنو؟ التنزه. واضح المطلب؟ أكيد واضح المطلب بين الفرق بين التنزه والتنزيه. هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب. والإخلال بالواجب يعني الذي ينبغي، الذي يجب أن يفعل، الذي يجب أن يخلق، الذي يجب أن كذا، الباري شنو؟ يخل به. ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين، لما توقف تنزيه الباري عن فعل القبيح والإخلال في الواجب، يعني توقف إثبات العدل للباري سبحانه وتعالى على معرفة الحسن والقبح العقليين، قدم البحث عن، يعني قدم العلامة الحلي البحث عن الحسن والقبح العقليين على البحث في العدل. واعلم أن الفعل ضروري التصور، هذا اللي أخذناه قبل درسين، أن الفعل ضروري التصور. عرفنا الحين شو معناه؟ شوف هالعبارة هذه اللي اقتضت منا أن نبين في الدرس السابق، ضروري التصور بمعنى أنه ليس بعد نظري، ليس كسبيا، بديهي. وهو إما أن يكون، يعني هذا الفعل إما أن يكون له وصف للفعل، يعني وصف زائد على حدوثه أو لا، يعني هذا الوصف زائد على ذات هذا الفعل، هذا الفعل كان في كتم العدم ثم خرج إلى نور الوجود، فلما خرج هذا الفعل حدث هذا الفعل، خلق هذا الفعل. الحدوث يعني الخلق، ذكره خط محدث يعني مخلوق. لما خرج هذا الفعل هل له صفة زائدة على وجوده، على صدوره، على ذاته أو لا؟ والثاني يعني في حالة كونه حادثا وخارجا وصادرا مع عدم وجود صفة زائدة على ذاته، هذا معنى الثاني، كحركة الساهي والنائم. الساهي والنائم عندما يفعل فعلا معينا نحن لا نذمه، صح ولا لا؟ لا نستنكر عليه، صحيح؟ لا طبعا هذا مهم، ها؟ هذا إشارة إلى شنو مولانا؟ إلى أن معنى التحسين والتقبيح العقليين هو شنو؟ ما حكم العقلاء بذم صاحبه وما حكم العقلاء بمدح صاحبه، واضح؟ الساهي والنام خارج عن محل البحث، هذا الفعل الذي ليس له صفة زائدة على ذاته خارج عن محل البحث، لأن المصحح لجعل هذا الفعل متعلقا لحكم العقلاء بحسنه أو قبحه هو كوني وجودي صفة زائدة على ذاته، إني ما في صفة زائدة على ذاته، فخرج عن البحث. هذه الثمرة مولانا، الآن ظهرت الثمرة من الأبحاث اللي قدمناها في الدروس السابقة لما قررنا المطلب والآن نطبق العبارة. هني هذه الثمرة، ان احنا مولانا ليش قاعد نميز بين الافعال اللي تكون لها صفة زائدة على ذاته وافعال ليس لها صفة زائدة على ذاته؟ لان محل بحثنا في التحسين والتقبيح العقليين هو هذا، هو الحكم على صفات الافعال بالذم او المدح. والاول يعني شنو الأول؟ يعني أن يكون له صفة زائدة على ذاته، إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد، ينفر العقل من تلك الصفة أو لا، يعني أو لا ينفر العقل. والأول يعني الذي ينفر العقل من ذلك الزائد هو القبيح، والثاني يعني الذي لا ينفر العقل منه هو والثاني الذي يعني لا ينفر العقل منه وهو الذي لا ينفر العقل منه. ايش في هذا؟ اما ان يتساوى فعله وتركه وهو المباح، او لا يعني او لا يتساوى، قال او لا يتساوى يعني لا يتساوى فعله وتركه. زين، اذا ما تساوى فعله وتركه فإن ترجح تركه، وقلنا مو متساوي الفعل والترك فلا بد من ترجيح أحدهما حتى يخرج عن حد التساوي، فإن ترجح تركه فهو إما مع المنع من النقيض فهو الحرام، يعني فهو يعني هذا الترجيح، فإن ترجح تركه فهذا الترجيح اللي قال فهو إما مع المنع من النقيض فهو الحرام، هم يرجح يقول اترك هذا الفعل وأمنعك من أن تفعل هذا الفعل، نقيض الترك الفعل. وإلا أي مع عدم المنع من النقيض فهو المكروه، وإن ترجح فعله. طبعا مولانا هذا كله شنو؟ كله الآن تفصيل على حكم العقل، واضح؟ أن الآن لما إني نحكم على العقل مرة نحكم عليه بهذه، العقلاء عندما يحكمون على العقل مرة عندما يحكمون على الفعل مرة يحكمون على الفعل بهذا النحو، بنحو الوجوب، مرة بنحو الحرمة، مرة بنحو المباح، مرة بنحو المستحب. وإن ترجح فعله على تركه، طبعا ما في على تركه هذه مني، فإن وإن ترجح فعله على تركه فإما مع المانع، يعني يترجح الفعل مع المنع من تركه فهو الواجب، أو مع جواز تركه فهو المندوب. فإذا تقرر هذا فاعلم أن الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معان، وقلنا هذه مولانا مو المعاني، هذه الملاكات. المعنى الأول كون الشيء صفة كمال، كقولنا العلم حسن، أو صفة نقص كقولنا الجهل قبيح. لاحظ هذا مولانا وين مسميناه في لما قررنا الدرس بملائمة بشنو؟ بالكمال النفسي أو الكمال الإنساني، وهذا من الحسن والقبح الاقتضائيين من عقليين، وهذا ماكو خلاف بيننا وبين الأشاعرة فيه. المعنى الثاني، لأن الأشاعرة يقولون أن هذا الكمال خبيع، العقل يحكم بأن هذا مدام كامل العقل يحكم حسنه، ما دام ناقص العقل يحكم بقبحه. لكن الشعر شو يقولون؟ يقولون العقل لا يحكم بالاشياء بما هي هي شنو؟ حسنه، بما هي هي قبيحه. المعنى الثاني، كون الشيء ملائما للطابع كالمستلذات او منافيا له كالالام. طبعا هنا مولانا احنا فصلنا في التقرير، الطبع مو مطلق الطبع، وانما الطبع الانساني شنو سميناه؟ العلوي الملكوتي. المعنى الثالث وهو محل النزاع، كون الحسن ما يستحق فاعله على فعله المدح عاجلا والثواب آجلا. طبعا المدح عاجلا والثواب آجلا، والقبيح يعني المدح عاجلا يعني في الدنيا نمدحه وفي الآخرة أيضا يأخذ الثواب آجلا. والقبيح ما يستحق أي فاعله على فعله الذم عاجلا والعقاب عاجلا. ولا خلاف في كونهما عقليين بالاعتبارين الأولين. يعني شنو لا خلاف في كونهما عقليين؟ هني مولا لازم شوية يصير واضح. يعني لا خلاف في أننا يمكن أن نحكم على الأفعال بحسب الطابع وبحسب الكمال، هذا ما في خلاف. العقل يمكن له أن يحكم على الأفعال بحسب الطبع وبحسب الكمال، هذا ماكو خلاف أن هذا من حكم العقل. لكن الكلام وين؟ الكلام في التحسين والتقبيح الذاتيين، لا بسبب الطبع لا بسبب الكمال، وإنما الفعل بما هو فعل. الشاعر يقول هنا نوقف، إحنا ما نقدر، هنا محل النزاع، احنا نقول لا نقدر، الشعر يقول لا نتوقف هنا. ولا خلاف في كونهما عقليين بالاعتبارين الاولين، يعني بالمعنيين الاولين، هذا معنى الاعتبار الاولين. واما بالاعتبار الثالث فاختلف المتكلمون فيه. طبعا ليش عبر الاعتبارين الاولين الاعتبار الثالث؟ يعني التحسين والتقبيح اذا اعتبرناه بالمعنى الاول، اذا اعتبرناه بالمعنى الثالث هذا معنى الاعتبارين. فاختلف المتكلمون فيه، فقالت الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى. إذا كان بالطبع نعم، إذا كان بالكمال نعم، لكن هذا الفعل بما هو هو فعل، العقل عاجز أن يدرك أنه حسن أو قبيح. ليس في العقل، يعني ليس في العقل قوة، ليس في العقل مقدرة ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، لا يستطيع العقل. بل الشرع، يعني الشرع هو الذي يدل، فما حسنه فهو الحسن وما قبحه فهو القبيح. وقالت المعتزلة والإمامية في العقل ما يدل على ذلك، وهذا نقيض ما ذهبت إلى الأشاعرة، يعني في العقل ما يدل على ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني الحكم على الأشياء بكونها حسنة في نفسها وقبيحة في نفسها. فالحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه، سواء حكم الشارع بذلك أو لا. ما نشغل بالشارع، ما نشغل بالدليل، العقل هو بنفسه يحكم. ونبهوا على ذلك بوجوه. طبعا هنا نبهوا يعني أشاروا، لم يقل استدلوا، لاحظ قال نبهوا، باعتبار أن هذا حكم عقلي ضروري، أن العقل بالضرورة يحكم به حسن الشيء، حسن الفعل وقبح الفعل، ما يحتاج إلى شنو، إلى أن أبرهن أن العقل بالضرورة يجنب يحكم بحسن الشيء وقبح الشيء. واضح شلون؟ ولذا الأدلة القادمة مولانا كلها في مقام شنو؟ في مقام دفع شنو؟ دفع القول بأن العقل بأن الحكم حكم شرعي مو حكم عقلي، وإلا الأدلة القادمة هذه كلها ما تثبت أن العقل شنو؟ يحكم، ما تبرهن، هذا شيء ضروري بعد ما نبرهن عليه. لاحظ شلون؟ أحسنت، واضح، ما يحتاج إلى شنو؟ إلى برهان، وإنما البراهين مذكورة لدفع الشبهة شنو؟ أن الشرع كما سيأتي هو الحاكم. ونبهوا على ذلك بوجوه. الوجه الأول: إنا نعلم ضرورة حسنى بعض الأفعال كالصدق النافع والإنصاف والإحسان ورد الوديعة وإنقاذ الهلكة وأمثال ذلك، وقبحي يعني ونعلم وقبح بعض يعني قصد الأفعال، وقبح بعض كالكذب الضار والظلم والإساءة غير المستحقة وأمثال ذلك من غير مخالجة شك في هذا في الوجدان نجده، بصرف النظر عن الشرع الأدبس. ولذلك كان هذا الحكم مركوزا في جبلة الإنسان يعني فطرة الإنسان، فإنا إذا قلنا لشخص إن صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار واستوى الأمران بالنسبة إليه فإنه بمجرد عقله يميل إلى الصدق. معنى واستوى الأمران بالنسبة إليه يعني نحن نقول أنت مخير بين الصدق وبين الكذب، أنت مختار إما تختار الصدق أو الكذب، يمكن لك الصدق ويمكن لك الكذب، هذا معنى أنه تساوى واستوى الأمران بالنسبة إليه. لا، ما نرجح واحد نقوله لازم تصدق عشان تاخذ دينار، لا، تبي تصدق تبي تكذب نفس الشيء متساوي بالنسبة لك، لكن شنو؟ نعطيك دينار على أي حال، يعني على أي حال وفي كل حال أنت ماخذ الدينار ماخذ الدينار، سواء صدقت أو كذبت. يقول نشوف الإنسان يرحب يروح يذهب شنو؟ إلى الصدق. الوجه الثاني: وقلنا بأنه من قبيل البرهان العلمي. لماذا؟ لأنه البرهان ينتقل من المعلول إلى العلة، لأنه هنا مولانا يثبت وجود يثبت وجود الحكم بالحسن والقبح العقليين من خلال وجود الأمم المتقدمة التي تحكم بالحسن والقبح العقليين. وهم مع كونهما يحكمون بالحسن والقبح العقليين لا يؤمنون بالشرع، فهذا دليل، هذا الأثر دليل، هذا الأثر الموجود في الخارج ننتقل منه إلى وجود المؤثر، إلى وجود العلة، وهو علته أن هذا الحكم بالحسن والقبح العقليين إنما هو حسن وقبح عقليين لا شرعيين، بدليل أننا نجد آثار هذا في الخارج. فمن آثاره أن الأمم التي لم تؤمن بالشرع كانت تحكم وتحسن تحكم بالحسن والقبح على الأفعال، فهذا دليل على أن هذا الأمر الخارجي، هذا الأثر الخارجي دليل على أن هذا الشيء لا يتعلق بالشرع ولا يتوقف على وجود الشرع، وهذا برهان إني. الوجه الثاني: إنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع، مدركه يعني مولانا الدليل، هذا معنى مدرك، اسمعون مدارك الأحكام مثلا أو مدارك العلوى الوثقى لشيخنا آية الله الاجتهاد رحمة الله عليه. إنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع وليس العقل لا غير، يعني فقط الشرع، لزم أن لا يتحقق بدونه، يعني لزم من ذلك أن لا يتحقق الحسن والقبح بدون الشرع، واللازم باطل فالملزوم مثله. ليش اللازم باطل؟ لأننا في الوجدان نجد مولانا أن هؤلاء يحكمون بالحسن والقبح بمعزل عن الشرع، لا يؤمنون بالشرع مع ذلك يحكمون بالحسن والقبح، فالملزوم مثله، يعني كون المدرك مختص فقط في الشرع. أما بيان اللزوم فالامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ضرورة. أنتم مولانا ادعيتم الشرطية، معنى الشرطية، مقتضى الشرطية أن المشروط معدوم بعدم شرطه. وأما بيان بطلان اللازم فلأن من لا يعتقد الشرع، يعني الذي لا يعتقد بالشرع لا يحكم به، يعني هذا الذي لا يعتقد بالشرع هو ما يعتقد بالشرع، شلون يحكم بالشرع؟ فلا بد له من دليل آخر يحكم على أساسه وهو العقل. فلأن من لا يعتقد الشرع لا يحكم به، كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح بعض من غير توقف في ذلك، يعني من غير توقف ذلك الحكم الذي يحكمون به على الشرع. فلو كان مما يعلم بالشرع لما حكم به هؤلاء، لو كان دليله فقط الشرع، الشرع فقط وفقط، كيف يحكمون هؤلاء بالحسن والقبح وهم لا يعتقدون بالشرع؟ يقول لا يوجد شرع. الوجه الثالث أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان، نفترض أن مولانا ماكو حسن وقبح عقلي، يترتب على هذه النتيجة أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان، واللازم باطل اتفاقا فكذا الملزوم. اتفاقا يعني حتى أنتم تتفقون معنا مولانا أنه لا بد من وجودي على الأقل من شنو؟ من حسن من الحكم بالحكم بالحسن والقبح الشرعيين. هذه الدعوة تقول أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليين ينتفي معهم الحسن والقبح الشرعيين. ليش؟ بالبيان الذي سيأتي. وحصل البيان أن الحكم بصدق الشارع متوقف على كون الصدق حسن، والحكم بعدم كذب الشارع متوقف على كون الكذب قبيح. نسأل هذا السؤال، من أين لنا نحكم بأن الشارع صادق أو كاذب؟ إذا عطلنا حكم العقل في ذلك، إذا قلتم الشارع هو يقول عن نفسه صادق نقول ربما في قوله أنا صادق كذب، واضح؟ قال إنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان، واللازم باطل اتفاقا. انتفاء الحسن والقبح الشرعيين لا باطل اتفاقا باطل. يعني أنتم كذلك تبطلون الحسن أنتم كذلك ترفضون فكرة بطلان الحسن والقبح الشرعيين. فكذا الملزوم، يعني الملزوم هو انتفاء الحسن والقبح العقليين. وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، فهذا الشارع إذا كذب بعد الكذب ما يصير قبيح بالنسبة إليه، ما يصير قبيح بالنسبة إليه. إذ العقل لم يحكم بقبحه وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه. ها مولانا أكوني بيان آخر للبرهان، هذا ضروري. البيان اللي بيناه احنا فيما تقدم شنو؟ هذا ضروري. اكو بيانين صياغتين لهذا البرهان. البيان الاول او الصياغة الاولى هو انه اذا قلنا بانتفاء الحسن والقبح العقليين يلزم منه انتفاء الحسن والقبح الشرعيين. لماذا؟ لأن الحسن والقبح الشرعيين متوقف على إخبار الشارع، فإذا كان إخبار الشارع كذبا لا يمكن، لا سبيل إلى الحكم بأن الشارع عندما يقول هذا حسن هذا قبيح، لا سبيل إلى الحكم بأن هذا الذي قال عنه الشارع حسن بأنه صادق في ذلك، قد يكذب في ذلك، لاحظ، وقد يكذب إذا قال هذا قبيح. من أين لنا أن نثبت أساسا صدق الشارع في حكمه؟ قد يكذب في حكمه، واضح؟ هذه الصياغة الأولى، واضح الصياغة الأولى؟ أكيد. اللي ذكرناها قبل أحسنت، هي الصياغة اللي بيناها في السابق فيما تقدم. حاصلها أن الشارع الأقدس إذا حكم بحكم بأن هذا حسن وهذا قبيح، نقول من أين لنا أن الشارع كان صادقا بهذا الحكم؟ إن قلتم العقل قلنا أنتم رفضتم العقل، إن قلتم الشرع نقول الشارع قد يكذب في هذا الحكم، والكذب ليس قبيح، الكذب ليس قبيح، لأن الشارع لم يحكم، معذرة مرة ثانية، احنا نقول أن الشارع الأقدس يحكم بالحسن والقبح، صحيح؟ خب الآن من أين لنا أن الشارع قد صدق في حكمه هذا؟ إن قلت أن الشارع لا يكذب أقول لماذا لا يكذب؟ تقول الكذب قبيح، أقول من أين الكذب قبيح؟ تقول من العقل، أنت ترفض العقل، تقول من الشرع، أقول لا سبيل إلى اكتشافي ذلك، واضح المطلب؟ لا سبيل إلى اكتشافي ذلك، لأن الشارع قد يكذب ولا يمكن الحكم بقبح كذب الشارع. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية شنو؟ يقول أنه بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، إذ العقل لم يحكم بقبحه، فهذا الشارع قد يقول أن الكذب الذي أكذبه حسن مو قبيح. وأنتم قلتم قبل قليل بالدروس السابقة بأن الشارع قد يحكم على القبيح بالحسن وقد يحكم بالحسن عن القبيح، ونحن علينا أن نسلم، فقد يكذب الشارع ومع كذبه يحكم بشنو؟ بحسن كذبه، صح ولا لا؟ قال وبيان ملازم بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، إذ العقل لم يحكم بقبحه وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه. العقل ما يستطيع يحكم بقبح كذب الشارع لأن أنت عطلتم الحقيقة، والشارع لن يحكم بقبح كذب نفسه، قال الكذب قبيح في حق الغير في نفسه مو قبيح. وإذا انتفى قبح الكذب منه انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه وقبح ما يخبرنا بقبحه. بعد وين نثق أنه بعد شنو؟ بعد وين يكذب والعياذ بالله، بعد وين نثق أنه شنو؟ لما يقول هذا حسن هو فعلا حسن، لما يقول هذا قبيح هو فعلا قبيح. هذا تمام الكلام في المبحث الأول في بيان حسن الأشياء وقبحها عند العقل، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد.